سبحان الحي الذي لا يموت. وقد حكم جل جلاله وتعالى في علاه، وهو الباقي بذاته سبحانه، حكم أن يبقي عوالم معينة بعد أن تتطور بأطوار. هذه العوالم التي أراد إبقاءها فهي باقية ببقائه، منها العرش والكرسي والقلم واللوح والجنة والنار، منها أعلاها أرواح شريفة. هذه الأرواح الشريفة من أرواح الملائكة والإنس والجن التي تحل في الجنة، وأرواح خبثت بخبث أعمال أصحابها ومقاصدهم ونياتهم، وهي تحل في دار الغضب من الإنس والجن، في دار وقودها الناس والحجارة أعاذنا الله منها. هذا البقاء أو الحياة التي يخاطب بها أهل الجنة، حياة فلا موت، يا أهل النار كذلك، لكن حياة أهل النار لما فيها من الشدائد والغضب من الجبار والبعد عنه ما تسمى حياة بمعنى كريم، هي حياة عذاب، حياة تجرع للغصص وتجرع للشدائد والعياذ بالله تبارك وتعالى. لكن الحياة الكريمة حياة أهل الجنة، وكل منهم باق بإبقاء الله له، الباقي بنفسه واحد هو الله، ولا شيء غير باق بذاته أصلا، كما لا شيء غير موجود بذاته أصلا، فهو فكل شيء سوى حادث وكان عدم. ذكرنا بهذا الكلام موقفكم الذي أنتم فيه، مجلسكم الذي أنتم فيه، ما اتصلت به روح الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عباد عليه رحمة الله من سر الحياة الطيبة، والسر الذي يؤدي إلى البقاء الكريم الشريف، وهو سر الاتصال بالله وبرسوله، أن يصل إلى القلب حقيقة ذوق أن يكون الله والرسول أحب إليه مما سواهما. وهذه القلوب التي قدمت حب الله ورسوله، ما تجد الكائنات وأولها أخوانهم من بني آدم خير لها منها، ولا أصفى ولا أوفى ولا أنصح ولا أجمل. هذه القلوب هي في العالم رحمة الخلق، نور الخلق، هداية الخلق، التي أحبت الله ورسوله حبا من أجل أحبت الهداية لكل العالم، أحبت الخير والهداية لمن آذاها، لمن سبها، لمن تكلم عليها، لمن تسبب في إيصال الضر إليها، تحمل هذه القلوب إرادة الخير له، تحمل هذه القلوب إرادة الهداية له والسعادة. وهكذا في تبعية سمعتم الحديث عنها يجري فيها الذي يجري للقتل خلف محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو واحد اللي قرب منه من أجل يقتله، عدد، ولكن الذي ظهروا لنا من هؤلاء الأعداد الذين أرادوا قتله قابلهم بالإمداد والإسعاد وردهم إلى هدى مهتدين. أحدهم فضالة هذا يمشي خلفه وقد حان قرب وقت تمكنه وسيفه معه والفرصة حانت، يجري خلف رسوله في المطاف ويترقى فرصة ليضربه من خلف، أوصله فكره إلى أن يقتل لا بس، لكن يكون قد شفى غيظه بقتل محمد. هكذا النفوس إذا لم تدرك الحقيقة ولم تربى تصل لمثل هذا، كما سمعتم في كلام الشيخ معروف، تصل إلى أن تفقد دينها وتفقد سعادتها بمقابل شيء تافه حقير، أن تمتلئ غيظ وبغض بلا أساس. ما هو الأساس له؟ ما هو الدافع له؟ لا شيء، لكنه الوهم والظن والخيال الذي يبثه إبليس ليكون الناس من جند لا من جند الله. إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. يريد قتل محمد وهو يتيقن أنه سيقتل بعده، لكنه قرر أن يقتله. فلما كان يلتفت يمنه ويسره يريد إخراج سيف للضرب، وقف النبي والتفت نحوه. أفضاله، ماذا تحدث به نفسك؟ قال لا شيء، كنت أذكر الله. وكثير من الناس اللي يصلحوا هذا الشيء يقول أنا أذكر الله، إذا سألته قل ما عندي شيء أنا أذكر الله. كثير وهو داري يتشامه وإيش يريد. النبي تبسم ورفع اليد الكريمة، اليد اللي رفعها اليد ارتفعت فوق السماوات السبع. ما في يد آدم ارتفعت فوق السماوات إلا هذه اليد وحدها فقط، وصلت إلى فوق العرش. هذه اليد وحدها ماشي غيرها. رفع اليد وضعها على صدره، كان يستطيع يقول هات سيفك اللي بتقتل، أنا بقتلك الآن، ولا يقدر أحد يقول له شيء. السلطة الظاهرة بيده مع مقامه الأعلى. إذن وضع يده فعالجه وداواه. قال فوالله ما رفع يده وأحد على وجه الأرض حبل يمينه. راح الكفر، راح الشرك، راح النفاق، راح البغض، راح البلاء، راح المرض، راحت المصائب. هو ما هو يعلم، بس يعلم ويزكي، يعلم ويزكي، يطهر صلى الله عليه وسلم، زكاه. خلاص صار الرجل بحال آخر من الصحابة الأجلة. هذا الحال أثر فيه، كان عادته يجلس إلى بعض النساء ويتحدث معهن، كما هي شهوة هذه النفوس البشرية. فمر على مرأة منهن قالت هلم إلى الحديث، التفت إليها. قال أول فضالة كان يحب هذه الأشياء، الآن قد تظهر على يد محمد. أنشأ أبيات تقول قالت هلم إلى الحديث فقلت كلا يا با علي الله والإسلام. أنا صرت في مكان ما 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 أرضى لنفسي الدون ولا الهون، ما أرضى أن أتبع شهوة أجلس مع النساء الأجانب. لا لا لا، أنا الآن فوق، صرت فضالة الفضيل، صرت فضالة صاحب الفضائل. أول كنت فضالة صاحب الرذائل، لكن بعد هذه العملية، بعد هذه الطهارة، صار فضالة ذو الفضائل. يا با علي الله والإسلام، لو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام، لرأيت دين الله أضحى بينا والشرك يغشى وجهه الإظلام. قال أفيقي من الحال اللي انت فيها هذا، قومي معي انظري النور وانظري محمد وما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يكونون في تلك الحياة لا يموتون أبدا. يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. متى هذا؟ بعد أن يصور الله الموت بصورة الخروف الذي يأمر سيدنا يحيى بذبحه، فينادي المنادي يا أهل الجنة خلودا فلا موت، يا أهل النار خلودا فلا موت. بعد ذبح الموت ييأس أحد أن يخرج من النار، ويزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم. هذا البقاء العجيب في تلك الحياة، الحياة الكريمة التي نهانا الله أن نسمي فيها شهداء أموات، وهم بمعنى انتقلوا من الدنيا أموات، من ينكر كونهم انتقلوا من الدنيا أرواحهم خرجت بأجسادهم؟ نعم، لكن قال لا تسمونهم أموات أدبا واحتراما. لما؟ لأنهم في حياة كريمة طيبة لا تسميه ميت. كيف؟ ولا تقولوا لمن اقتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وفي الآية الأخرى أقول ولا تحسب، لا تقول بلسانك ولا تظن بذهنك أن هؤلاء أموات. تعرف من الميت؟ واحد متبختر في الدنيا يعصي الله، هذا الميت يموت على المعصية، هذا هو الميت في الحقيقة. ما هو الذي نال الشهادة؟ ما هو الذي حاز الحزن وزيادة؟ ما هو الذي نال رضوان رب العرش؟ ما هو هذا الميت؟ يقوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ألحقنا الله بخواص المؤمنين. في الدنيا أيضا قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه ما يجدها من يملك أكبر رأس مال في العالم وهو لا يتقي الله، والله ما يجدها، ولا يجد الحياة الطيبة، والله العظيم لا يجد الحياة الطيبة إلا أهل الصدق مع الله العظيم، إلا أهل المحبة لله ولرسوله، هم الذين يحيون الحياة الطيبة، أهل الإيمان والعمل الصالح. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ذكرنا هذا من هذا الموقف الذي رأينا فيه شيخ عبد الرحمن ما مات، وقد رأى بعضهم بعض الصالحين قال أنت قد موت، تقول له في الرؤيا، قال له تموت الحمير، ما هو أنا تموت الحمير، قال ما من انتقل إلى قرب من الله ورضوان مات، إيش مات؟ لذا كان يقول بعض العلماء يتحدثون عن بعض الموتى مثل الشهداء مثل الأنبياء، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. قال أنت تفتخر أنك حي في الحياة الدنيا، إيش زدت على هؤلاء؟ حياة فيها نعيم وفيها رزق كريم، أنت عندك زايد أنك تبول، أنك توسخ، وأنك تتكدر، وأنك تمرض، هذا ما هو عنده. إيش من ميزة تميزت عليهم بها؟ هم في قبورهم يصلون ويدعون ويقرؤون ويأكلون ويشربون فرحين بما أتهم الله من فضله، وانت ايش زاد في الحياة حقك؟ يوم عندك كدر وهم وغموم ومصايب وبول وأوساخ، هذا هو الحياة؟ ايش تميزت في الحياة الدنيا؟ انت في وقت التكليف، هذا وقت التكليف ميزته ان تغنم العبادة او السر الذي خلقت من اجله في الوجود، لتغنم، لتربح، لتسعد. هذا أكبر ما في الحياة من ميزة، أكبر ما في الحياة من ميزة. وهذا راجع إلى التربية التي تربها والمدرسة التي أكرمكم الله بها، مدرسة حضرموت في الإسلام. مدرسة حضرموت في الإسلام من المدارس النقية الصافية، من مدارس أهل السنة في العالم، مدارس أهل السنة الصافية النقية قوية السند إلى محمد، كثر فيها أئمة الاتباع له والاقتداء به ظاهر وباطن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه مدرستكم الكريمة، ما سر بقائها بهذه الصورة وانتشار أيضا اليوم في العالم هنا وهناك؟ ما هو السر؟ أي حزب وقف خلفها؟ أي دولة وقفت خلفها؟ أي ثروة وقفت خلفها؟ أي معسكر وقف خلفها؟ خلفها ولينصرن الله من ينصره، هذا الذي خلفه. تشعر تعرف خلفيتها؟ خلفيتها إن الله لا يضيع أجر المحسنين، خلفيتها إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم. من خلال هذه المدرسة وهذا البقاء العجيب الطيب، ونشاهد هذا الكلام من أخيه وبن عمي ومن أولاده، صوت المدرسة يجلجل بأسرار الجلالة، بأسرار حسن الدلالة، بأسرار الوحي المنزل، بأسرار ارتقاء الإنسان عن أن يوسر بالشهوات والدنايا إلى أن يدرك عظمة الرب الذي خلقه وأنه سيلاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، فهم لكل يقدح لكن عند اللقاء يختلف أحوال الناس. إن كان الكدح طيب فاللقاء طيب، وإن كدحت في الدنيا كدح استؤثرت فيه لهذا الاختلال ولهذا السقوط. الاختلال والسقوط أيها الأحباب والإخوان، يستاجر الإنسان من العبودية لله ليعبد دينارا، يعبد درهما، يعبد جاها، ومن أجله يعطى شيء من ذلك ليضرب ذا أو ليقتل ذا أو ليكذب على ذا أو ليخدع ذا. أيها الأحباب، في عظمة هذه المدرسة العظيمة، بل من عظمة الشريعة المطهرة أن علمتنا من أراد غرضا من أغراض الدنيا، وليكن سياسة مثلا أو ليكن مالا مثلا، علمته الشريعة أن يقدم النية الصالحة، وأن لا يتصرف قولا ومعاملة إلا بالحلال وما شرع له واللي طلبها من محله. أما أن يحولها إلى آلهة أما أن يحولها إلى مرجعية دون الله ورسوله ودون الصالحين، أما أن يحكمها في دينه، يحكمها في واقع، لا 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 لا، ما هو من أجل المال تلعب بدينك، ما هو من أجل السياسة والسلطة تقتل أخوانك وتؤذي جيرانك، لا يجوز. أنت مسلم، أنت مؤمن قبل كل شيء، فاطلب الدنيا إذا أردتها من حلها ومن محلها بما شرع الله لك، وإن قنعت بما رزقك الله كان حالك أطيب، وإن اكتسبت ما اكتسبت من الحلال وأنفقته في الخير فحالك طيب. لكن ما يصل بك الحال أنه من أجلها تؤذي، من أجلها تقطع الفرض، من أجلها تكسب المحرم، هكذا نعلم أنه لمصلحة من يمكن أن نترك أسس هذه المدرسة الكريمة ليضر بعضنا بعضا وليؤذي بعضنا بعض، لمصلحة من؟ ولنقل لمن رغب في السياسة، وإن كانت نصيحتنا لك أن طلب الإمارة في مثل هذه الأزمنة خاصة وفي الأوقات عامة حتى في حياة النبي خسران وضر، وكل من طلبها لم يعن عليها، وكل إليها أي تخلفت عنه معونة الله، ومن طلب لها أعين عليها، وكانوا حتى في أيام الخلفاء الراشدين الذين تربوا من سادتنا الصحابة ما يطلبون الإمارة، بل لما يؤمر واحد منهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعتذر، كل من كلمه يعتذر، كان يقول لهم ويحكم رميتموها بأعناقنا وتنجون بأنفسكم، عزمت عليك لتتولين. هذا في أيام الخلفاء الراشدين، ومع ذلك ما قبلت النصح، رأسك رغب في الإمارة وتريد السلطة، خذها من غير أن تنصب لنفسك صفحة سوداء يسود بها وجهك في القيامة، لا تخسر المستقبل الأكبر، اطلبها ورقع سياسي كبير من أكبر السياسيين، بس لا تضر خلق الله، لا تكذب على خلق الله، لا ترضى بضياع دينك، لا ترضى بضياع أمانتك، لا ترضى بخيانة قومك وصحبك وجماعتك والمؤمنين، فهذا أقل القليل، ثم طلبها بما شئت ودخل معهم وزاول مهماتهم وأعمالهم، ولكن احفظ أصل دينك، احفظ أصل حرمتك. وبهذا الإدراك ندرك أننا إذا حفظنا على بلداننا وأماكننا بالمحبة والمودة والاحترام لبعضنا البعض، كان هذا دين ندين الله به، ومع كون دين ندين الله سبحانه وتعالى به، هو الأصلح، هو الأربح، هو الأنفع، هو الأفود لنا. وبذلك تعلمون ما كانت هذه القلوب الطيبة تحمل من رحمة وإرادة خير للناس، وما أرادت به وجه الله هو الذي تبقى آثاره وتراء في هذه الأمة في هذه الحياة، وللآخرة خير وأبقى كما قال الله جل جلاله وتعالى في علاه، كما كان في قلبي هذا الشيخ عبد الرحمن عليه رحمة الله من بعد والدي والمشايخ الذين تلقى عنهم في الوادي وخارج الوادي، وكان على شيء من هذا النصيب في إرادة الخير ونشر الخير والرحمة للناس من تبعه في الأسبوع الثاني، الشيخ محمد بن بدر الكثير عليه رحمة الله وأعلى الله درجاته وجمعنا بهم في أعلى الجنة، اختارهم الله تبارك وتعالى وتجاوزوا عقبات نحن مقبلون عليها، شدائد الدنيا والتقليب القلوب فيها، ويا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبا على دينك، ثم زعزعة الروح والنزع هم قدر تجاوزوه ونحن عدو قدامنا، ثم هول المطلع ما تدري من يقابلك بشارة من الله أو هوان يأتيك، ثم القبر وهوله وضغطاته، هذه عقبات قد جاوزوها قد راحت عنهم مقبلة علينا نحن، فيا ربي ثبتنا، فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي اقبضنا على خير ملتي، رزقنا الله وإياكم حسن التجند له، وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، رفع درجات أحبابنا هؤلاء وجميع مشايخنا ومن تقدم في وادينا وفي يمننا كله وفي شرق الأرض وغربها من الصادقين المخلصين، وألحقنا بهم وجمعنا بهم في دار الكرامة وفي مواطن القيامة في زمرة الهادي الدال الداعي النور المبين السراج المنير محمد البشير النذير صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وزادنا وإياكم معرفة، وأعان الشيخ معروف بعطاء منه سبحانه وتعالى يتضاعف مضاعفات لا حد لها ولا غاية، وما يقذف في قلبه من سر فهم للخطاب وارتقاء بحسن الأدب زاده الله من ذلك زيادات وأسعده بذلك سعادات تترقى بلا نهايات. اللهم وانظر إلى الحاضرين أجمعين واربطنا بسيد المرسلين واعصمنا من الفتن بحسن اتباعه والاقتداء بهي هذه القلوب لأن تسلك خير مسلك وأن تقتدي بحبيبك صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله فيما دعا إليه ودل عليه وفيه سلك. اللهم أجرنا من الآفات واحفظ على حضر موتنا الأمن والإيمان والطمأنينة والخير، وادفع كل شر وضير، وارفع الحروب عن اليمن وارفع الكروب عن اليمن يا ربي وعن الشام وعن الشرق وعن الغرب. اللهم وأصلح أحوال أمة الحبيب محمد واجعلنا ممن لهم قلوب ترضاها وترضى بها وترضى عنها وترضيها برحمتك يا أرحم الراحمين من ما تحل فيها من الصفاء الصدق والإخلاص لوجهك الكريم وإرادة الخير لعبادك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك واجعلنا اللهم منظورين بعين العناية موفقين لما تحب ظاهرا وباطنا في كل حس ومعنى، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك فضلا وجودا، والحمد لله رب العالمين.